أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصك.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب دخول الحائض مكة. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى بهذين الإسنادين، ولم يرويه أحد من رواة الموطأ وغيرهم عن مالك كذلك، وإنما الحديث عند جميعهم غير يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، لا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كما روى يحيى. وليس إسناد عبد الرحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة الموطأ في هذا الحديث، وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. وأما قول عائشة في هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ففيه حج المرأة مع زوجها، وفي معنى ذلك سفرها معه حيث شاء ومما أبيح له ولها ومما أبيح له ولها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع زوجها أو أبيها أو ابنها أو أخيها أو ذي محرم منها. وروي عنه: مسيرة بريد، ومسيرة يوم، ومسيرة يوم وليلة، ومسيرة يومين، ومسيرة 3 أيام. وسيأتي القول في ذلك في موضعه عند ذكر حديث مالك بذلك إن شاء الله تعالى. واختلفوا في المرأة التي لا زوج لها ولا معها ذو محرم يطاوعها على السفر إلى الحج معها، هل تحج بغير زوج ولا ذي محرم أم لا؟ وهل الزوج والمحرم من السبيل الذي قال الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، أم لا؟ فقالت طائفة: الزوج والمحرم من السبيل، منهم إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وأبو حنيفة وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك والشافعي: إذا لزم المرأة الحج وأبى زوجها من الخروج معها أو لم يكن معها زوج ولا ذو محرم حجت مع النساء وليس المحرم عندهما من السبيل. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أن يأخذ برأس البعير وتضع رجلها على ذراعه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني محمد بن حازم قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو أخوها أو أمها أو ابنها أو ذو محرم منها. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وروى يونس عن ابن شهاب عن عمرو عن عائشة أنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر. نعم شيخ.
أخبرت.
نعم. وروى يونس عن ابن شهاب عن عمرو عن عائشة أنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. فقالت عائشة: ما كلهن ذوات محرم، ولا كل النساء يجدن محرما. وأما قولها فأهللنا بعمرة، فإن عروة قد خولف في ذلك عنها. قال أبو عمر: لم يخالفه عندي من هو حجة عليه، لأن عروة أحفظ أصحاب عائشة. ومن أهل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الحج في عامه فهو متمتع بإجماع إذا حج. ومعلوم أن خروجهم كان في ذي القعدة، وهو من شهور الحج، وحجوا في عامهم، فدل على أنه كان منهم المتمتع بالعمرة إلى الحج، ومنهم المنفرد بالحج، ومنهم من قرن العمرة مع الحج، وهذا ما لا خلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار. وكذلك أجمعوا أن ذلك سنة معمول بها، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل منها، وفيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما به في حاجة نفسه يومئذ. في
في
حاجة
خاصتي
نفسه، في خاصة نفسه. نعم
نعم
نعم أحسن الله إليك.
حلو.
قال: وفيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما به في خاصة نفسه يومئذ. وأما قولها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي، من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
نعم.
وفيه أدل دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته قارنا، فإنه لا خلاف أنه كان معه يومئذ الهدي، ساقه مع نفسه وقلده بذي الحليفة، وأشعره إلى ما أتى به علي من اليمن. ويؤيد ما ذكرنا حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي. فهذا القول مع قوله لأصحابه: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، أوضح دليل على أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إلى الآثار التي قدمنا ذكرها في باب القران، قد صرحت وأفصحت بأنه كان قارنا. فإذا كان ما ذكرنا كما وصفنا، كان معنى قول عائشة رحمها الله في رواية القاسم ومن تابعه عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أي أباح الإفراد وأذن فيه وأمر به وبينه صلى الله عليه وسلم. وقد أوضحنا وجوه الإفراد والتمتع والقران فيما تقدم، والحمد لله. في مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، دليل على أن يحيى وهم في رواية حديث هذا الباب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وإنما هو حديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عند الجميع. وقد يمكن أن يكون الحديث عند مالك عن عبد الرحمن بن القاسم كما رواه يحيى عنه فذكره في حين كون يحيى عنده. وأما قولها فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فهذا ما لا خلاف فيه أيضا أن الحائض لا تطوف بالبيت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد أجمعوا أن سنة الطواف بين الصفا والمروة أن يكون موصولا بالطواف بالبيت، وقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا معاني ذلك كله.
شيخ عزتي أريكم
وأما
الشيخ
قولها
محمد.
نعم كما تريد شيخ.
أنا يعني حتى لا نتعبك إن شاء الله يعني.
ما فيش مشكلة إن شاء
جزاكم
الله.
الله خير.
تفضل
تفضل شيخ محمد.
في أي صفحة توقف الشيخ عزيز سيدنا؟ صفحة
42 فقرة
42
28 نعم.
نعم. قال: وأما قولها فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وأهلي بالحج ودعي العمرة. فإن جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي تأولوا في قوله ودعي العمرة، أي دعي عمل العمرة، يعني الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها برفض العمرة وإنشاء الحج كما زعم الكوفيون.
وإنشائي صحيح جزاكم الله خير.
نعم صحيح، هنا مقطعة وإنشاء. نعم. قال: وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عائشة: هذا ليس عليه
حديث
العمل.
عروة
قال: قال في حديث عروة عن عائشة: هذا ليس عليه العمل عندنا قديما ولا حديثا. قال: وأظنه وهما. قال أبو عمر: يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة، لأن الله عز وجل قد أمرنا بإتمام الحج والعمرة لكل من دخل فيهما. قال: والذي عليه العمل عند مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز في المعتمرة تأتيها حيضتها قبل أن تطوف بالبيت، وتخشى فوت عرفة وهي حائض لم تطف، أنها تهل بالحج وتكون كمن قارن بين الحج والعمرة ابتداء وعليها هدي القران، ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما أو في أحدهما. وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإبراهيم بن علية، كلهم يقول ذلك في الحائض المعتمرة. وفي المعتمر يخاف فوت عرفة قبل أن يطوف، قالوا: فلا يكون إهلاله رفضا للعمرة، بل يكون قارنا بإدخال الحج على العمرة. ودفع حديث عروة عن عائشة المذكورة في هذا الباب بضروب من الاعتلال، وعارضوه بآثار مروية عن عائشة بخلافه، قد ذكرناها كلها أو أكثرها في التمهيد، وذكرنا اعتلالهم هناك بما أغنى عن ذكره هنا. واختصار ذلك أن القاسم وعمرة والأسود رووا عن عائشة أنها كانت محرمة بحجة لا بعمرة، فكيف يصح أن يقول لها دعي العمرة؟ وقد أوضحنا هذا وجئنا بألفاظ الأحاديث الشاهدة بذلك في التمهيد. قال إسماعيل بن إسحاق: لما اجتمع هؤلاء الثلاثة، يعني القاسم والأسود وعمرة، على أن عائشة كانت محرمة بحج لا بعمرة، علمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط. وقال الثوري أبو حنيفة وأصحابه: المعتمرة الحائض إذا خافت فوت عرفة ولم تكن طافت ولا سعت رفضت عمرتها وألغتها وأهلت بالحج وعليها لرفض عمرتها دم، ثم تقضي عمرة بعد. وحجتهم حديث ابن شهاب من هذا عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذ شكت إليه حيضتها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. وكذلك رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كما رواه ابن شهاب بمعنى واحد. قالوا: وفي قوله لها انقضي رأسك وامتشطي دليل على رفض العمرة، لأن القارنة لا تمتشط ولا تنفض رأسها. قالوا: ولا وجه لمن جعل حديث عروة خطأ، لأن الزهري وعروة لا يقاس بهما غيرهما في الحفظ والإتقان. قالوا: وكذلك روى عكرمة عن عائشة وابن أبي مليكة عن عائشة. ذكر عبد الرزاق قال: ذكرت للثوري ما حدثناه معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: إذا خشي المتمتع فوتا أهل بالحج مع عمرته، وكذلك الحائض المعتمرة تهل بحج مع عمرتها. وعن الحسن وطاووس مثله. وقال الثوري: لا نقول بهذا ولا نأخذ به، ونأخذ بحديث عائشة ونقول عليها لرفض عمرتها دم، والله أعلم. قال أبو عمر: ليس في حديث عروة عن عائشة ذكر دم، لا من رواية الزهري ولا من رواية غيره، بل قال فيه هشام بن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك دم. ذكره أنس بن عياض وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديثهما هذا. قال: وذكره البخاري فقال: حدثني محمد قال حدثني أبو معاوية قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب منكم أن يهل بالعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال أبو عمر: هذا أقوى ما احتج به الكوفيون في رفض العمرة للحائض المعتمرة المريدة للحج، وقد عارض عروة في ذلك من ليس بدونه في الحفظ، وأقل الأحوال سقوط الاحتجاج بما قد صح به التعارض والتدافع والرجوع إلى ظاهر قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وقد أجمعوا أن الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة، فكذلك من خاف فوت عرفة لأنه لا يمكنه إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا، فلا وجه لرفض العمرة في شيء من النظر. وأما الأثر فقد اختلفت الرواية فيه، وبالله التوفيق. فإن قيل لو كانت قارنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها مع أخيها تعتمر ثم يقول لها هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، قيل له قد صححنا أنها لم تكن مهلة بعمرة، فسقط عنها الجواب. ويحتمل أن لو كانت مهلة بعمرة ثم قرنت بها حجا أن يكون معنى قولها يرجع صواحبي بحج وعمرة، معنى قولها نعم الله عليكم معنى قولها يرجع صواحبي بحج وعمرة، وأرجع أنا بالحج أي أرجع أنا ولم أطف إلا طواف الحج. فأرادت أن تكون عمرتها مفردة تطوف بها وتسعى كما صنع غيرها. ألا ترى إلى قولها أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بهما طوافا واحدا. قال وأما قولها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فهكذا السنة في كل من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يطوف من عمرته وينحر ثم يطوف طواف الإفاضة لحجه يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. وهذا ما لا خلاف فيه ولا مدخل للكلام عليه، وقد مضى القول نحو ذا في إدخال الحج على العمرة، وما في ذلك للعلماء من المذاهب والمعاني فيما تقدم من كتابنا هذا. قال وأما قولها وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فلا خلاف بين العلماء أن المرمل بالحج منفرد لا يطوف إلا طوافا واحدا يوما إلا طوافا واحدا يوم النحر يحل به من كل شيء من النساء وغير النساء مما كان حراما عليه، ويستحب له ألا يطوف يوم غير ذلك الطواف، فإن طاف بعده ما شاء متطوعا ذلك اليوم لم يحرم عليه. قال وأما من جمع الحج والعمرة فإن العلماء قد
هنا
اتفقوا
كلمة سقطت، ويستحب له ألا يطوف
يوم غير ذلك الطواف، يوم يوم النحر،
يوم النحر يعني،
نعم
غير ذلك الطواف. نعم
نعم الشيخ عماد مش موجود. نعم. وأما من جمع الحج والعمرة فإن العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في طواف القارن وسعيه، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس. وحجتهم حديث عروة عن عائشة هذا، وآثار قد ذكرتها في التمهيد منها حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد. وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي عن عبد الله، وغيره أوقفه على ابن عمر، وكذلك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ومن حجاتهم أيضا حديث ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك يجزئك لحجتك وعمرتك. قال وآثار قد ذكرتها كلها بما فيها في التمهيد. وقال الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح على القارن طوافان وسعيان. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وبه قال الشعبي وجابر بن زيد. قال أبو عمر الحجة بحديث عروة عن عائشة في طواف القارن أنه طواف واحد لازمة للكوفيين، لأنهم يأخذون به في رفض العمرة مع احتماله في ذلك للتأويل، ويتركونه في طواف القارن ولا يحتمل التأويل. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال وفي هذا الحديث أن الحائض لا تطوف بالبيت، وفي حكم ذلك كل من ليس على طهارة من جنب وغير متوضئ. وأما قوله في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة فلم يقله من رواة الموطأ ولا غيرهم إلا يحيى بن يحيى في هذا الحديث. قال وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف بين الصفا والمروة جائز للحائض وغير الطاهر أن يفعله إذا كان قد طاف بالبيت طاهرا. وقد تقدم القول عن العلماء في من طاف بالبيت على غير طهارة. قال وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن البصري، فإنه قال من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فإن ذكر ذلك قبل أن يحل فليعد فليعد، وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه. قال مالك في المرأة،
نعم،
قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موفية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. قال أبو عمر: هذا كله قد مضى القول فيما اجتمع عليه من ذلك فيما اجتمع عليه من ذلك وما اختلف فيه، فلا وجه لإعادته. قال: باب إفاضة الحائض. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذا. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله سواء. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجن. مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. قال أبو عمر: معنى الآثار المرفوعة في هذا الباب أن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة لا تبرح حتى تطوف للإفاضة، لأن الطواف المفترض على كل من حج، فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيض جاز لها بالسنة أن تخرج ولا تودع البيت، ورخص ذلك للحائض وحدها دون غيرها. قال: وهذا كله أمر
محمد
مجتهد.
في هذه الكلمة الماضية قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريهها يعني ما اكترته ما استأجرته يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم.
ما معنى أكثر مما يحبس النساء الدم وسيدنا؟ لا أفهم حضرتك.
يعني مدة هي أطول من المدة التي تحيضها، يعني حتى تطهر وتستطيع أن تأتي ببقية ما عليها من المناسك.
نعم، سيدنا، سيدكم الله فتحا، أحسن الله عليكم.
يعني
قال: وهذا كله أمر مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه. قال: وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفتي بأن الحائض لا تنفر حتى تودع البيت ثم رجع عنه. وذكر معمر عن أيوب عن نافع عن الزهري عن سالم إن صفية بنت أبي عبيد حاضت يوم النحر بعدما طافت بالبيت، فأقام ابن عمر عليها سبعا حتى طهرت وطافت، فكان آخر عهدها بالبيت. ومعمر قال: أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. فقلت: ما له لم يسمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام القابل فسمعته يقول: أما النساء فقد رخص لهن. قال: وأخبرنا ابن طاووس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا في صدور الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، فقال ابن عباس: تنفر. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت: تنفر.
تنفر.
تنفر، نعم سيدنا صدقكم. فقال ابن عباس: تنفر. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت: تنفر. فخرج زيد وهو يقول: ما الكلام إلا ما قلت. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن طواف الوداع من سنن الحج المسنونة، كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة. وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إذا نفرتم من منى فلا يصدر أحد حتى يطوف بالبيت، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. وعن ابن عباس وابن عمر مثله عن أبيه. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم للوداع، وقد كان قال لهم: خذوا عني مناسككم. قال: واختلف الفقهاء في من صدر ولم يودع. فقال مالك: لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. قال أبو عمر: الوداع عنده مستحب وليس بسنة واجبة، لسقوطه عن الحائض وعن المكي الذي لا يبرح من مكة بفرقة بعد حجه، فإن خرج من مكة
بفرقة
نعم بفرقة بعد حجه، فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع وخرج حيث شاء. وهذا يدل على أنه مستحب ليس من مؤكدات الحج، والدليل على ذلك أنه طواف قد حل وطء النساء قبله فأشبه طواف التطوع. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: من خرج عن مكة ولم يودع البيت بالطواف فعليه دم. وحجتهم ما جاء عن عمر وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا: هو من النسك. وقال ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. قال: وأما قول مالك فإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كربها يحبس، فإن كريها
فإن
يحبس عليها.
أيوة
نعم.
كريهها
نعم. فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. هنا تحت هنا في الهامش: فإن
تحبس.
كربها استمر بها. نعم.
نعم
هنا سيدنا في الهامش تحت مكتوب: فإن كربها يساوي استمر بها. فإن كربها يحبس عليها.
لا لا لا، وسيتضح من كلامه أيضا
نعم.
اللي هو يعني مكر الدواب
نعم. نعم
وما
صلى الله عليه
تستأجره.
يتضح هو قادم فعلا. وقال ابن عبد الحكم: إذا حاضت قبل الإفاضة لم تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت، ويحبس عليها الكرى إلى انقضاء 15
وأما
يوما.
قول مالك فإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض
تفيض تفيض
فإن
بمنى
كريهها
كريها
يحبس عليها أكثر مما
أكثر من
يحبس النساء الدم. نعم.
نعم سيدي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد الحكم: إذا حاضت قبل الإفاضة لم تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت، ويحبس عليها الكراء إلى انقضاء 15 يوما
الكري أيضا
الكري. نعم سيدي صلى
يحبس
الله عليه وسلم.
عليها الكري إلى انقضاء 15.
ويحبس عليها الكري إلى انقضاء 15 يوما من حين ذات الدم، ويحبس على النفساء حتى تطهر بأكثر مما يحبس النفساء مما يحبس النفساء الدم في النفاس. قال: ولا حاجة للكري أن
كذلك
يكون.
بتقديم وتأخير، ويحبس
نعم
عليها الكري إلى انقضاء 15 يوما من حين ذات الدم، ويحبس على النفساء حتى تطهر بأكثر مما يحبس النفساء الدم في النفاس.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حجة للكري أن يقول: لم أعلم أنها حامل. قال مالك: وليس عليها أن تعينه في العلف. قال: فإن حاضت بعد الإفاضة فلتنفر. قال: وإن كان بين الحائض وبين التي لم
ما
تدخل
بان
يوم.
من هذا ان الكري اللي هو الشخص الذي اكرى دابته لامراه، الكراء اللي هي الاجاره. نعم.
يعني هذا يعني الهامش تحت هذا وهم من المحقق: فإن
انا
كربها
لا ادري يعني
استمر.
ما معناه
صحيح. عجيب.
اللي هو رقم 2 يعني،
صحيح.
اما رقم 4 فصحيح.
نعم. قال: وإن كان بين الحائض وبين التي لم تطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته،
وإن
وإن
كان
كان فقير
بين الحائض
وبين التي لم تطهر يوم أو يومان حبس عليها
حبس
الكري. نعم سيدي حصلي. حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته، وإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده. وقال محمد بن الموازي: لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده، يعرضه بقطع الطريق عليه. نعم. قال: باب
أظن
فدية ما
يعرضه.
أصيب. نعم. كيف يحبس وحده، يعرضه بقطع الطريق
لا،
عليه.
يعرض بقطع الطريق عليه.
نعم، كيف يحبس وحده، يعرض بقطع الطريق عليه.
نعم.
نعم. قال: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع.
في التمهيد كتب أثر محمد بن المواز هذا، فقال: وقال محمد بن المواز: لست أعرف حبس الكري وحده، كيف يحبسه وحده؟ كيف يحبسه وحده؟ يعني جعل كلمة يحبس يحبسه، تمام. ثم قال: يعرضه ليقطع عليه الطريق للوحدة.
نعم سيدنا، هذا كلام واضح
يعرضه
جدا في الحديث.
ليقطع
نعم.
عليه الطريق للوحدة. لكن أنا فهمتها إن قول محمد بن المواز هو كلمة: لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده، وإن الباقي هو يعرض بقطع الطريق عليه من كلام غيره، ابن عبد البر أو آخر يفسر يعني ما العلة الحاملة لمحمد بن المواز على قول هذا. وعلى كل فهذا وهذا موجود.
نعم سيدي، أكرم الله.
نعم. آمين.
قال: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. قال أبو عمر: واليربوع دويبة لها 4 قوائم، وذنب تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. روينا ذلك عن عكرمة، وبه قال أهل اللغة: وفي حديث عمر: فوق ما نجزي به الضبع، وما نجزي به الغزال، وما نجزي به الأرنب واليربوع. فقال: في الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. قال: لو كان العناق عنزا ثنية كما زعم بعض أصحابنا لقال عمر في الغزال والأرنب واليربوع عنز، ولكن العنز عند أهل العلم ما قد ولد أول أو ما قد ولد أو ولد مثله. والجفرة عند أهل العلم بالعراقي وأهل اللغة والسنة من ولد المعز ما أكل واستغنى عن الرضاع. والعناق قيل هو دون الجفرة، وقيل هو فوق الجفرة، ولا خلاف أنه من ولد المعز. قال أبو عمر: خالف مالك رحمه الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الحديث في الأرنب واليربوع، فقال: لا يفديان بجفرة ولا بعناق ولا نعم سيدنا لا يفديان بجفرة ولا بعناق، ولا يفديهما من أراد فداءهما
يفديهما
بالمثل. نعم صديقي، ولا يفديهما من أراد فداءهما بالمثل من النعم إلا بما يجوز هديا وضحية. قال: وولد الجزع فما فوقه من الضأن والثني، وما فوقه من الإبل والبقر والمعز، وإن شاء فداهما بالطعام كفارة للمساكين، وإن شاء فداهما بالطعام كفارة للمساكين أو عدل ذلك صيام، هو مخير في ذلك. فإن اختار الإطعام قوم
قوم الصيد.
فإن اختار الإطعام قوم الصيد، وينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما أو يصوم مكان كل مد يوما. قال: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، وفي فراخ الطير ما في الكبير، إن حكم
إن
عليه
حكم
بالهدي. نعم سيدنا أحسن. إن حكم عليه بالهدي أو بالصدقة أو الصيام، يحكم عليه في الفرخ بمثل دية أبويه. قال: وكذلك الضباع وكل شيء. قال: وكذلك دية الكبير والصغير من الناس سواء. قال أبو عمر: سيأتي بيان قوله الحمام وغيره من الطير فيما بعد من هذا الكتاب إن شاء الله. قال: وحجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك ظاهر قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
جزاء
يحكم به.
مثل
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فلما قال هديا ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزئه أقل من الجزع من الضأن والثني مما سواه، كان كذلك حق الصيد لأنه قياس على الهدي الواجب والتطوع والأضحية. وقال الشافعي: هدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم، وكبار الصيد بالمثل من كبار النعم، وهو معنى ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم في تأويل قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال الشافعي: والطائر لا مثل له من النعم فيهدي بقيمته، واحتج في ذلك بما يطول ذكره. وعنده في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فصيل، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، وفي الولد الصغير خروف أو جدي. وقال أبو حنيفة: في الصغير قيمته على أصله في القيمة. وقال المثل في جزاء الصيد القيمة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بلغ الهدي عناقا أو جملا جاز أن يهديه في زمن الصيد. قال: واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الهدي في غير جزاء الصيد لا يكون إلا جزعا من الضأن أو ثنيا مما سواه من الأزواج الثمانية ما يجوز ضحية، والثني أحب إليه من كل شيء. وكان
هو كتب
الأوزاعي
في مكان كلمة زمن جزاء، وأنا لا أدري يعني ما موضع كلمة زمن. المثل في جزاء الصيد القيمة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بلغ الهدي عناقا أو جملا جاز أن يهديه في جزاء الصيد، يعني
نعم
اللي في الهامش دي أولى يعني.
نعم
نعم.
نعم سيد الله عليكم. قال: واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الهدي في غير جزاء الصيد لا يكون إلا جزعا من الضأن أو ثنيا مما سواه من الأزواج الثمانية ما يجوز ضحية، والثني أحب إليه من كل شيء. وكان الأوزاعي يجيز الجزع من البقر دون المعز. واتفق مالك والشافعي ومحمد بن الحسن على أن المثل المأمور به في جزاء الصيد هو الأشبه به من النعم في البدن، فقالوا: في الغزالة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب في قتل الصيد قيمته، سواء كان مما له مثل من النعم أو لم يكن، وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهديه. قال مالك عن عبد العزيز بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر: أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك في هذا الحديث، فقال: اجعله عن ابن قرير، وكذلك روايته عن يحيى عن مالك عن ابن قرير عن محمد بن سيرين في هذا الحديث، ورواية عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى
عن
عن ما ورواية عبيد
عبيد
الله
الله.
نعم سيدنا صلى الله عليكم ورواية عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الملك بن قرير، وهو عند أكثر العلماء خطأ، لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف. قال يحيى بن معين: وهو مالك وهم مالك في اسمه، شك في اسم أبيه، وإنما هو عبد الملك بن قرير وهو الأصمعي. وقال آخرون
قريب
إنما وهم ابن قرير وهو الأصمعي. وقال آخرون إنما وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه، وإنما هو عبد العزيز بن قرير رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها. وقال أحمد بن عبد الله بن بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبد الملك بن قرير، كما قال مالك أخو عبد العزيز بن قرير. قال أبو عمر: الرجل مجهول والحديث معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين عن عمر. نعم، عمر،
عن
نعم،
عمر
عن عمر، نعم، هكذا.
أو إلى عمر.
نعم، هنا عمر فقط بدون عن ولا إلى.
نعم.
قال: رواه ابن جابر، رواه عن قبيصة الشعبي ومحمد بن عبد الملك بن قارب الثقفي وعبد الملك بن عمير، وهو أحسنهم سياقة له. ورواه عن عبد الملك بن عمير جماعة من أهل الحديث، منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد وعبد الملك المسعودي ومعمر بن راشد، ذكرها كلها علي بن المديني. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثني علي بن المديني، قال: وأما حديث سفيان فحدثناه يحيى بن سعيد، قال: حدثني سفيان، قال: أخبرني عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر أن محرما قتل ظبيا، فقال له عمر: اذبح شاة وأهرق دمها وأطعم لحمها وأعط إهابها رجلا يتخذه سقاء. قال: هكذا رواه الثوري مختصرا، واختصره أيضا شعبة، إلا أنه أكمل من حديث الثوري. قال علي: حدثنا هشام أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثني شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قال: سمعت قبيصة بن جابر يقول: خرجت حجا أنا وصاحب لي، فرأينا ظبيا، فقال لي صاحبي: أو قلت له تراك تبلغه، فأخذ حجرا فرماه فأصاب أحشاءه فقتله، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: عمدا أو خطأ؟ فقال: ما أدري. فضحك عمر وقال: أعمد إلى شاة فاذبحها، ثم تصدق بلحمها واجعل إهابها سقاء. قال علي: وأما حديث معمر فحدثناه عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير، قال: أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي، قال: كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته، فأصبت خشاه، يعني أصل قرنه، فركب ردعه، قال: فوقع في نفسي من ذلك شيء، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف. فسألت عمر، فالتفت عمر إلى الذي إلى جنبه، قال: أترى شاة تكفيه؟ قال: نعم. قال: فأمرني أن أذبح شاة، فقمنا من عنده، فقال لي صاحبي: إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل. قال: فسمع عمر بعض كلامه فعلاه بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني، فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أقل شيئا، إنما هو قال. قال: فتركني، ثم قال: أتقتل الحرام وتتعدى الفتية؟ ثم قال: إن في الإنسان 10 أخلاق، 9 حسنة وواحد سيء، فيفسدها ذلك السيء. ثم قال: إياك وعشرات اللسان. قال علي: وأما حديث جرير والمسعودي، فحدثناه جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر. قال علي: وحدثني يحيى بن سعيد عن المسعودي، قال: حدثني سفيان عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر، قال: كنا نحج على الرحال، وإنا لفي عصابة كلها محرمون، نتماشى بين أيدي ركابنا، وقد صلينا الغداة ونحن نقودها، إذ تذاكر القوم الظبي أسرع أم الفرس، فما كان بأسرع من أن سنح لنا ظبي أو برح، فأخذ بعض القوم حجرا فرماه، فما أخطأ
سنح
حتى.
أو برح.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. فما كان بأسرع من أن سنح لنا ظبي أو برح، فأخذ بعض القوم حجرا فرماه، فما أخطأ حشاه، فركب ردعه ميتا، فأقبلنا عليه فقلنا له قولا شديدا. فلما كنا بمنى انطلقت أنا والقاتل إلى عمر، فقصت عليه قصته، فقال: كيف قتلته؟ أخطأ أم عمدا؟ قال: والله ما قتلته خطأ ولا عمدا، لأني تعمدت رميه، وما أدري قتله. فضحك عمر وقال: ما أراك إلا قد أشركت الخطأ مع العمد، فقال: هذا حكم ويحكم به ذو عدل منكم. ثم التفت إلى رجل إلى جنبه كأنه قلب فضة، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، فقال: كيف ترى؟ قال: فاتفق على شاة، فقال عمر للقاتل: خذ شاة وأهرق دمها وأطعم لحمها واسق إهابها رجلا يجعله سقاء. قال: وما أشد حكمها منا. قال: فلما خرجت أنا والقاتل قلت له: أيها المستفتي ابن الخطاب، إن عمر ما درى ما يفتيك حتى سأل ابن عوف، فلم أكن قرأت المائدة، ولو كنت قرأتها لم أقل ذلك، واعمد إلى ناقتك فانحرها فإنها خير من شاة عمر. قال المسعودي: فسمعها عمر. وقال جرير: فبلغ ذلك عمر، فما شعرنا حتى أتينا، فلبب كل رجل منا يقاد إلى عمر. قال: فلما دخلنا عليه قام وأخذ الدرة، ثم أخذ بتلابيب القاتل فجعل يصفق رأسه حتى عددت له 30، ثم قال: قاتلك الله، أتعدى الفتيا وتقتل الحرام؟ ثم أرسله وأخذ بتلابيبي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لا أحل لك مني شيئا حرمه الله علي. فأرسل تلابيبي ورمى بالدرة، ثم قال: ويحك، إني أراك شاب السن فصيح لسان، إن الرجل تكون عنده 10 أخلاق، 9 صالحة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء 9، إياك وعثرات اللسان. قال أبو عمر: أنا جمعت حديث جرير وحديث المسعودي وأتيت بمعناهما كاملا، وأما علي فذكر كل واحد منهما على حدة وأتى بالطرق المذكورة كلها. قال علي: سألت أبا عبيدة معمر بن المثنى عن سنح أو برح،
عن
فقال السلوك
سنح
عن سنح عن سنح أو برح نعم عن سنح أو
صحيح
برح فقال السنوح ما جاء على اليسار، والبروح ما جاء من قبل اليمين. قال أبو عمر: ظاهر حديث مالك من قوله: أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا، يدل على أن قتل ذلك الظبي كان خطأ. وفي حديث قبيصة بن جابر ما يدل على العمد، لقوله: من رماه فأصاب حشاه أو خششاءه. وفي بعض رواياته: ما أدري خطأ أم عمدا، لأني تعمدت رميه وما أردت قتله. قال: وقد اختلف العلماء
يعني
قديما في
مرت
قتل،
معنا خشاه صحيح؟
فأصاب مرت هكذا وهكذا.
يعني خشاه وليست خشاشاءه.
نعم، هذه أول مرة تمر، لكن مرة قبل ذلك كانت حشاه، ومرة كانت خشاه.
نعم، كلاهما، لكن خشاشاءه دي لا.
لا، هذه جديدة فعلا، هذه
نعم،
خطأ، فأصاب حشاه أو خ... أو خ... نعم نعم صلى الله عليكم. قال: وقد اختلف العلماء قديما في قتل الصيد
وإذا
خطأ.
يعني خشاشاءه هذه هي المذكورة في المصنف، هو ناقل عن المصنف كل هذا الذي مر.
يعني هذا ليس صحيح، هذه مذكورة بالفعل.
يبقى الأولى هي اللي فيها ال خشاشاءه، هي تفسيرها هناك وفي السنن للبيهقي برضو نفس التفسير اللي ذكره هنا: العظم الناتئ خلف الأذن خشاشاءه. نعم،
العظم الناتئ. نعم سيدنا، صلى الله عليكم. وقد اختلف العلماء قديما في قتل الصيد خطأ، فقال جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أهل الفتوى بالأمصال، منهم مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: قتل الصيد عمدا أو خطأ سواء. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو جعفر الطبري. وقال أهل الظاهر: لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا، ومن قتله خطأ فلا شيء عليه، ظاهر قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا. قال: وروي عن مجاهد وطائفة: لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ، وأما العمد فلا كفارة فيه. قال أبو عمر: ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن، إلا أن معناه أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه. قال: وذكر معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، فإن من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه. قال أبو عمر:
السلام
يقول
عليكم.
إذا ك... عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عذرة لو الأستاذ محمد يعيد
كلام
الجملة
مجاهد.
السابقة، لأن فيها خلاف عندي يعني.
طيب،
ويقول هنا:
عندي وروي عن مجاهد.
من قتله عمدا فلا شيء عليه، لظاهر قول الله عز وجل. وقال أهل الظاهر، نبدأ من وقال أهل الظاهر.
تمام. نعم.
نعم، وقال
شكرا
أهل
فندم.
الظاهر: لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا، ومن قتله خطأ فلا شيء عليه لظاهر قول الله عز وجل.
عندي ومن قتله عمدا فلا شيء عليه لظاهر قول الله عز وجل.
يعني العكس.
نعم، لكن نمشي مع الجملة كده.
يعني
وقال
باستفهام
أهل
فعلا
الظاهر:
مذكورة يعني.
لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا. فده موافق لكلامهم يعني في الأخذ بظاهر القرآن: ومن قتله منكم متعمدا. طيب، ومن قتله خطأ فلا شيء عليه لظاهر قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا. وتحت في الهامش قال إن في نسخة سماها كاف عمدا، يعني مكان خطأ.
نعم.
وأظن إن
طب ممكن
لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا موافق لمذهبهم في الأخذ بالظاهر يعني، وإن الحالة الأخرى تكون عكسها. صحيح؟
نعم نكمل كلام مجاهد.
نكمل القراءة. ماشي. وروية
روي عن مجاهد وطائفة: لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ، وأما العمد فلا كفارة فيه. قال
عندي وأما الكفارة فلا خطأ فيه، يبقى هنا الإشكالية عندي أنا.
وأيضا هو كتبها
نعم
قال في
فعلا.
كاف: وأما الكفارة فلا خطأ فيها، وهو تحريف ظاهر. وأثبت العبارة من وذكر نسختين سماها ياء وسين.
نعم.
وهذا
جزاك
القول
الله خير.
يعني عكس ما في القرآن، ولذلك هو يعلق عليه ابن عبد البر. نعم.
نعم.
نعم، ده جيد منه يعني.
نعم.
جزاك الله خير. وأيضا مر معنا عبد الملك بن قرير،
نعم.
وفي المخطوط أيضا عبد الملك بن قرير. قريرة التي مضت معنا.
إيه نعم، اللي هو حديث 904، عبد العزيز بن
نعم
قرير أو عبد الملك بن قرير.
طبعا، سواء في المخطوط أو في المطبوع خطأ، لأن الأصمعي عبد الملك بن قريب بالباء الموحدة.
وبالقاف.
نعم، بالقاف والباء.
عجيب، هو دقيق جدا في أحاديث الموطأ، وده حديث من أحاديث الموطأ. ظني إنه هو بيراجع على نسخة الشيخ بشار أصلا فيها يعني.
ومر معنا في أول
كذلك
المجلس.
هي في نسخة الشيخ بشار برضو قرير بالراء.
لكن المعروف أنه عبد الملك بن قريب. لو حضرتك رجعت لترجمة الأصمعي، فإن هو ابن عبد البر يقول وهو الأصمعي.
هنا
فهو عبد الملك بن قريب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجدتها؟
لا، هو في الموطأ طبعا بتاعت الشيخ بشار دار الغرب قرير، وكذلك في التمهيد كتبه أيضا قرير.
بالرأي يعني.
وخرج نفس الحديث من عند الشافعي في الأم كذلك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين.
كيف وفي مصادر الترجمة له ابن قريب بالباء.
لا بأس يعني، ربما يكون مثلا نوع من الإيه نوع من الاختلاف في اسمه نفسه.
نعم، مر معنا أيضا في أول المجلس في أول إسناد.
نعم، وأول الباب حديث الحائط.
حدثنا محمد بن حازم، أليس كذلك؟
محمد في حديث عائشة.
نعم، محمد بن حازم، بعد ذلك أبو معاوية.
في أي حديث؟
احنا بدأنا ب 238،
233. وحديث
233
دخول
حديث.
الحائض مكة.
نعم، الفقرة رقم 18 709.
709. تمام. طيب، قال
ابن
حدثني
المدين.
محمد بن حازم قال حدثني أبو معاوية.
نعم، هو محمد ابن حازم، يبقى هي قال حدثني محمد بن خازم أبو معاوية، إن أبو معاوية الضرير هذا اسمه محمد بن خازم في المعجمة.
أبو معاوية قال حدثني الأعمش.
نعم، يعني هو واحد، هو جعلهم اثنين. حدثنا علي بن المديني قال حدثني محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثني الأعمش.
نعم.
وهي في المخطوط مكتوبة خطأ أيضا.
على هذا الخطأ أيضا يعني.
يعني مكتوب خطأ غير الخطأ ده، مكتوب حدثني معاوية.
نعم.
بالنسبة لعبد
يعني
الملك
الأعمش.
بن قرير، أنا شيخنا
نعم.
بحثت عن عبد الملك بن قرير، ظهر في كتاب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي أن هناك راويان، الأول عبد الملك بن قرير برأين، عبد الملك بن قرير القيسي البصري أخو عبد العزيز، حدث عن محمد بن سيرين روى عنه مالك بن أنس، وأما الآخر فهو عبد الملك بن قريب أبو سعيد البصري الأصمعي صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار والملح.
والملح.
نعم، فهذا من كتاب تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي،
نعم.
فيه تقريبا ابن قرير صحيح، لأنه هنا يقول حدث عن محمد بن سيرين كما في الحديث معنا هنا.
يبقى
إذا ليس
إضافته
هو
كلمة
الأصمعي.
الأصمعي كده تشكل، أي إضافته كلمة الأصمعي ممكن تبقى مثلا وهم من ابن عبد البر بقى ولا إيه؟
نعم، هو طالما إن الأصل الموطأ والراوي عشان عبد العزيز بن قرير، يبقى هو لما يعرفه بأن هو الأصمعي خطأ، لأن
صحيح
الأصمعي
كده،
بالباء.
صحيح كده.
نعم،
الأصمعي عند عبد البر هنا هو اللي عامل الإشكال في كده.
ما هي دخلت على ابن عبد البر بقى. نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم. قال أبو عمر: ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن، إلا أن معناه أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه. وذكر معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، فإن من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه. هكذا انتهت.
هي فقط بس مسألة ناسيا لإحرامه ديت، ولا لها تكملة؟
هو نفس النقل السابق، يعني متعمد لقتل ناس الإحرام، تفسير يعني هذا تفسير مجاهد. قال أبو عمر: يقول إذا
إلا
كان ذاكرا لإحرامه. نعم.
نعم.
قال أبو عمر: يقول إذا كان ذاكرا لإحرامه فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء كاليمين الغموس.
قال: وأما أهل الظاهر فقالوا: دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف حكم من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى، واستشهدوا عليه بقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وروي عن ابن عباس وطائفة من أصحابه هذا المعنى، وبه قال أبو ثور وداود. وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور والذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب، فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك، بل رد أحدهم على حمامة فماتت فقضوا عليه فيها بالجزاء، وكذلك حكموا في من فقضوا عليه فيها بالجزاء. نعم. وكذلك حكموا في من أكل مما صيد من أجله بالجزاء. قال: من جهة النظر أن إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك العمد والخطأ، وكذلك الصيد لأنه ممنوع منه محرم على المحرم، كما أن أموال بعض المسلمين محرمة على بعض، وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ وجعل الله في الخطأ منها الكفارة، فكذلك الصيد لأن الله تعالى سماه كفارة طعام مساكين. قال: وقد أجمعوا على أن قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال، وإنما المراد به رفع المآثم، وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء، وإنما خرج ذكر العمد على الأغلب، والله أعلم. قال: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والزهري قال: يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة. قال عبد الرزاق: وهو قول الناس وبه نأخذ. قال أبو عمر: في هذا الباب أيضا قول شاذ لم يقل به أحد من أئمة الفتوى بالأمصار إلا داود بن علي، وهو قول الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه. قال داود: لا جزاء إلا في أول مرة، فإن عاد فلا شيء عليه، وهو قول مجاهد وشريح وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة. ورواية عن ابن عباس قال: في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود، قال: لا يحكم عليه. نعم سيدنا.
فيحكم.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال: في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود، قال: لا يحكم عليه، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء انتقم منه. وقال سعيد بن جبير: إن عاد لم يتركه الله حتى ينتقم منه. قال أبو عمر: الحجة للجمهور عموم قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء، لأنه لم يخص وقتا دون وقت، وليس في انتقام الله منه ما يمنع الجزاء، لأن حسن الصيد المقتول في المرة الأولى وفي لأن حسن الصيد المقتول في المرة الأولى
حسن ولا جنس.
نعم صحيح. لأن نعم سيدنا أكرمكم الله، لأن جنس الصيد المقتول في المرة الأولى وفي الثانية سواء. قال: وقد قيل تلزمه الكفارة انتقاما منه، لأنه قال في الأولى ليذوق وبال أمره، والمعنى عفى الله عما سلف في الجاهلية، ومن عاد فينتقم الله منه، يريد من عاد في الإسلام فينتقم منه بالجزاء، لأنه لم يكن في الجاهلية ولا في شريعة من قبلها من الأنبياء جزاء. ألا ترى ولا في شريعة من قبلها من الأنبياء جزاء؟ ألا ترى إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم
ولا في شريعة من قبلها.
نعم نعم سيدنا أكرمكم الله. ولا في شريعة من قبلها من الأنبياء جزاء، ألا ترى إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فكانت شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم، ولم يكن جزاء إلا على هذه الأمة، والله أعلم. قال أبو عمر: وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب، فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، فإن قوله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم من المحكم المجتمع عليه، إلا أن العلماء اختلفوا هل يستأنفون الحكم فيما مضت به من السلف حكومة أم لا. فقال مالك: يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمضي، وهو قول أبي حنيفة. وقد روي عن مالك أنه إذا اجتزأ بحكم من مضى في ذلك فلا بأس. والأول أشهر عنه هو تحصيل مذهبه عند أصحابه. قال ابن وهب: قيل لمالك: أترى أن يكون ما قال عمر يعني لازما في الظبي شاه؟ فقال: لا أدري ما قال عمر، كأنه أراد أن تستأنف في ذلك حكومة. وقد قال: إني لا أن يصيب شيء من ذلك اليوم أن تكون فيه شاه. مالك عن هشام بن عروة: إني لا أن يصيب شيء من ذلك اليوم أن تكون فيه شاه. مالك عن هشام بن عروة: صحيح، إني لا أن يصيب شيء ذلك اليوم أن تكون فيه شاه. مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاه. قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. قال أبو عمر: لا خلاف فيه إلا في قول من قال بالقيمة. وقال الشافعي: يكتفى بحكم من حكم في ذلك من السلف، إذا قتل غزالا أهدى شاة، وإذا قتل نعاما أهدى بدنة. قال: وهذا أحب إلي من أن يحكم عليه. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. وقال مالك: في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته.
من هنا كده يقرأ الشيخ عماد. قولنا عليك عم الشيخ، معلش.
بسم الله.
تفضل شيخ حمد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه. وقال مالك: في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال أبو عمر: هذا على أصله في صغار الصيد مثل ما في كباره، وقد اختلف العلماء في حمام مكة وغيرها. فقال مالك: في حمام مكة شاة، وفي حمام الحل حكومة. واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة، فقال: شاة كحمام مكة، ومرة قال: حكومة لحمام الحل أو كحمام الحل. وقال الشافعي: في كل حمام الحرم شاة، وفي حمام غير الحرم قيمته. وقال أبو حنيفة: في الحمام كله، حمام مكة والحل والحرم قيمته. وقال داود: كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيه إلا الحمام، لأن فيه شاة. قال أبو عمر: حكم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في حمام مكة بشاة، ولا مخالف لهما من الصحابة. وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. وعن ابن عيينة قال: حكم عمر وابن عباس في حمام مكة بشاة. وللتابعين في هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى. روى ابن جريج عن عطاء قال: في كل شيء من الطير الحمامة والقمري والدبسي والقطاط واليعقوب والقروان ودجاجة الجيش وابن الماء، في كل واحد شاه. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة والسلف قبلهم. فقال مالك: ما ذكرنا عنه في موطئه. وقال الشافعي: في بيض النعامة قيمته حيث يصاب، لأنه لا مثل له من النعم، وقياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها. وقال أبو حنيفة: في كل بيضة من بيض الصيد كله قيمته، فإن كان في البيضة فرخ ميت فعليه الجزاء. وهو قول أبي يوسف ومحمد قالوا نأخذ بالثقة في ذلك. وقال أبو ثور في بيض النعامة مثل قول أبي حنيفة، وقال إن كسر بيضة كان فيها فرق، فإن كان حيا ثم مات، فإن كان من بيض النعام ففيه بدنة، وإن كان من بيض الحمام ففيه شاة، وإن كان من غير ذلك ففيه ثمنه إن كان له ثمن. قال وفيها قول آخر إن كان من الحمام فداه بجدي صغير أو جمل صغير، وذلك أنهم قالوا في الحمامة شاة، فلما كان فرقا كان فيه من الشاء الصغير إذا كان صغيرا، وإذا كان كبيرا كان فيه شاة كبيرة، وكان في فرق النعامة فصيل صغير. قال أبو عمر أما الصحابة والتابعون فجاء عنهم في هذه المسألة أقوال مختلفة، فرواه معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال أخبرنا قال أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال قضى علي رضي الله عنه في بيض النعامة يصيبه المحرم، قال ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين نقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض، فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد. فقلت ولا فقال؟
فقلت
فقلت
فهو يقول إيه؟ ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد.
نعم، جزاكم الله خير. قال ابن عباس فعجب معاوية من قضاء علي. قال ابن عباس وهل يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به؟ قال ابن جريج وقال عطاء من كانت له إبل فالقول فيها ما قال علي، ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان. وعن ابن عباس عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيض النعام يصيب المحرم ثمنه من وجه ليس بالقوي. وكذلك عن ابن مسعود في بيض النعام يصيب المحرم قيمته، فقد روي عن ابن مسعود أيضا في بيضة النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثله، وبه قال ابن سيرين وقد روي فيه أثر منقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. وذكر عبد الرزاق عن أبي خالد قال أخبرني أبو أمية الثقفي أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم، فقال أتي عليا فاسأله فإنا قد أمرنا أن نشاوره. قال أبو عمر قد تقدمت هذه المسألة في أول هذا الباب. قال فأما قوله في النصور والعقبان والبزاة والرخم فإن مذهب مالك أن الطير كله جائز أكله، وصيد عنده فإن فيه جزاؤه بقيمته لأنه لا مثل له عنده من النعم. وقال الشافعي لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل سواء كان طبعه الأذى أو لم يكن، ولا يوجب الشافعي الجزاء إلا في قتل صيد حلال أكله. وجملة مذهب أبي حنيفة أن كل ما يقتله المحرم ففيه عنده الجزاء إلا أن يبتدئه بالأذى فيدفعه عن نفسه إلا الكلب العقور والذئب، فإنه لا جزاء عنده فيهما وإن لم يبتدئاه بالأذى. وقد تقدم عن أبي حنيفة في باب ما يقتل المحرم من الدواب في هذا الكتاب ما يوضح لك مذهبه فيه، فذلك مذهب غيره هنالك أيضا. وقال الشافعي في هذه المسألة هو قول عروة وابن شهاب وعطاء. وذكر عبد الرزاق يعني وقول عروة وابن شهاب وعطاء
لا قصدت يعني، وقول الشافعي في هذه المسألة هو قول عروة.
يعني وقال الشافعي بقى وقول الشافعي. نعم،
لأنه
هذا هو
يقول
الظاهر إن شاء
هو
الله.
قول عروة.
أو أن الشافعي يحكي تشابه المذهب.
أصل مضى كلام الشافعي بالنص يعني،
نعم، جزاكم الله خير.
وقال الشافعي لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل،
نعم
فكأنه هنا يعني بيرد الأقوال إلى الإيه؟
نعم
إلى المتقدم. نعم.
قال: وذكر عبد الرزاق عالم من جريج عن عطاء قال: كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك فيه مع قتله إلا أن يكون عدوا أو يؤذيك، والله الموفق. باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لا تجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة. باب فدية من حلق قبل أن ينحر. مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى، وتابعه ابن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفان وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبو مصعب الزبيري ومحمد بن المبارك الصوري. ورواه ابن وهب ومكي بن إبراهيم وابن القاسم عن مالك بن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، والحديث محفوظ لمجاهد عن ابن أبي ليلى ولم يلقى عبد الكريم ابن أبي ليلى. مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. وتابعه عليه القعنبي والشافعي وابن مكان وابن مصعب وعتيق بن يعقوب وهو الصواب. ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفان عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن كعب بن عجرة سقط لهم ابن أبي ليلى. والحديث محفوظ لمجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن جماعة العلماء بالحديث. وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في التمهيد في باب حميد بن قيس والحمد لله. مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو اطعم ستة مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. وليس في حديث حميد ذكر مقدار الطعام كما هو ولا في حديث عطاء وعبد الكريم والشيخ الذي روى عنه عطاء القرساني هذا الحديث. والشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني هذا الحديث الذي لاقيه بسوق البورة
يعني كم هو؟
للكوفة.
كم هو؟
نعم،
وليس في حديث حميد ذكر مقدار الطعام، كم هو؟
نعم. قال: والشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني هذا الحديث الذي لقيه بسوق البورم بالكوفة، قيل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيل هو عبد الرحمن بن معقل بن مقرن، وكلاهما كوفي يروي هذا الحديث ويعرف به. وقد ذكرنا طرقه عنهما في باب حميد وباب عطاء الخراساني من التمهيد. وذكرنا هنا اختلاف ألفاظ الناقلين لحديث كعب بن عجرة هذا مستوعبة في باب حميد بن قيس، وأكثرها وردت بلفظ التخير، وهو نص القرآن في قوله تعالى: فدية من طعام أو صدقة أو نسك. وعليه مضى عمل. صحيح. فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا.
نعم صحيح.
وعليه مضى عمل العلماء وقبولهم. واختلف الفقهاء في مبلغ الإطعام في فدية الأذى، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان مدان، بمد النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسكين 6 مساكين، لكل مسكين.
يعني مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ثم قال: 6 مساكين.
نعم، جزاكم الله خير. وقول أبي ثور وإسحاق وداود، وروي عن الثوري أنه قال: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله: جعل نصفا من بر يعدل صاعا من تمر وشعير، هو أصله في الكفارات. وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي، ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع. قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء أن الإطعام 6 مساكين، وأن الصيام 3 أيام، وأن النسك شاة، وعلى ما في حديث كعب بن عجرة، إلا شيئا روي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الإطعام 10 مساكين، والصيام 10 أيام، ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك كما في السنة في حديث كعب بن عجرة من خلافه.
أو لما؟
قال الله نعم.
لما في السنة؟ يعني سبب عدم
نعم.
متابعة أحد من العلماء
نعم.
لهم على ذلك ما صح في السنة يعني.
لما في السنة
نعم.
قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ابن عباس: المرض أن تكون برأسه قروح، والأذى القمل. وقال عطاء: المرض الصداع والقمل وغيره. قال أبو عمر: حديث كعب بن عجرة أصل هذا الباب في معنى الآية عند العلماء. قال: حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها عند جماعة العلماء، ولم يروها أحد من الصحابة غير كعب، ولا رواها عن كعب إلا رجلان ثقتان من أهل الكوفة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل. فيش واو بقى.
فلان وفلان يعني.
إلا رجلان ثقتان من أهل الكوفة، عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل. وهي سنة أخذها أهل المدينة، وهي سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة. قال ابن شهاب: سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يثبتوا كم عدة المساكين. قال أبو عمر: أجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة، وأجمع العلماء على أنه إذا كان حلقه لرأسه من أجل ذلك فهو مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك. قال: واختلفوا في من حلق رأسه عمدا من غير ضرورة أو تطيب لغير ضرورة، فقال مالك: بئس ما فعل، عليه الفدية ومخير فيها، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم 6 مساكين مدين مدين من قوته، أي ذلك شاء فعله. ومن حجاته أن السنة قد وردت في كعب بن أجرة في حلق رأسه وقد أذاه هوامه. ولو كان حكم الضرورة مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم تسقط الفدية؟ نعم، ولو كان حكم الضرورة مخالفا لبينه عليه الصلاة والسلام، ولما لم تسقط الفدية من غير ضرورة، علم أن الضرورة وغيرها سواء. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: ليس بمخير إلا في الضرورة، بشرط الله تعالى بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فأما إذا حلق أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة فعليه دم لا غير. واختلفوا في من حلق أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة، فقال مالك: العامد والناس في ذلك سواء في وجوب الفدية. وقال إسحاق وداود: لا فدية عليهم في شيء من ذلك إن صنعه ناسيا. وجمهور العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو اطلى أو حلق موضع المحاجم، وبعضهم يجعل عليه في ذلك كله دما ولا يجيز إلا في الضرورة. وقال داود: لا شيء عليه في حلق شعر جسده، واختلفوا في موضع الفدية. فقال مالك: يفعل من ذلك ما شاء أين شاء، بمكة أو بغيرها، وإن شاء ببلده سواء، عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام. وقول مجاهد: والذبح عند مالك ها هنا سنة وليس بهدي. قال: الهدي لا يكون إلا بمكة، والنسك يكون حيث شاء. وحجته في أن النسك جائز أن يكون بغير مكة. حديث عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب.
حتى إذا خاف الفوت، يعني فوت الحج.
حتى إذا خاف الفوت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأشار علي بحلق رأسه ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. فهذا أوضح في أن الدم في فدية الأذى جائز أن يهراق بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم، لأن البغية فيه إطعام المساكين. ولم يختلف أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم. وقال أبو حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة، والصوم حيث شاء، لأنه لا منفعة في الصوم لجيران بيت الله من أهل مكة والحرم. وقول طاووس: وقال عطاء ما كان من دم فبمكة، وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء. وعن أبي حنيفة وأصحابه مثله. ولم يختلف قول الشافعي أن الدم والإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم. قال أبو عمر: لا يوجب مالك الفدية إلا على من حلق قبل أن يرمي، وأما من حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه عنده. وقال أبو حنيفة: من حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه الفدية. وقال الشافعي: إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه. وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب جامع الحج إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.